الشافعي هذا الاستدلال. المصنف يذكر مناقشات ثلاثة، كلام وصل إلى المناقشة الثانية. أصل الرواية تقول ولا ينفض اليقين بالشك، فاستدل بتلك الفقرة ولا ينفض اليقين بالشك على حجية الاستصحاب مطلقا. المناقشة الثانية تريد أن تقول أن هذه الصحيحة هي أجنبية عن محل الكلام وليست واردة في مقام حجية الاستصحاب، ليست واردة في مقام إثبات الحجية للاستصحاب، بل هي ناظرة إلى شيء آخر لا إلى حجية الاستصحاب. حاصل المناقشة هي أن الوضوء كما هو واضح، الوضوء هو غسلتان ومسحتان. الوضوء الوارد في الرواية المراد منه الأفعال، أفعال الوضوء الغسلتان والمسحتان، ومعلوم أن الوضوء بهذا المعنى الغسلتان والمسحتان هو أمر متصرف، أمر منقضي، أمر لا استقرار له، يوجد وينقضي، يغسل المكلف وجهه ويمسح رأسه ورجليه ويتصرم وينقضي الوضوء. فالوضوء ليس أمرا مستقرا، ليس أمرا ثابتا، لا ثبات للوضوء ولا استقرار للوضوء. فحينئذ إذا كان الوضوء أمرا متيقنا، إذا تيقن المكلف من وضوءه وانقضى وانتهى وضوءه، حينئذ لا يمكن أن يتعلق الشك بالوضوء. الوضوء إذا تيقن المكلف منه وانتهى وانقضى، حينئذ لا يتعلق الشك بنفس الوضوء بمعنى الغسلة والمسحة، الغسلتان والمسحتان، هو أمر متيقن لا يمكن أن يتعلق الشك بهذا اليقين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، زرارة حينما سأل عن تحريك ما في جنب المكلف، هل أن هذا ناقض أو ليس بناقض، هو شاذ في تحقق الناقضية، شاذ في تحقق الناقضية، هل تحقق الناقض، هل تحقق الرافع أو لم يتحقق. فاليقين تعلق بالوضوء بنفس أفعال الوضوء، والشك تعلق بالرافع، تعلق بالناقض. وقد تقدم في الاستصحاب من شرائط الاستصحاب أن يتحد متعلق اليقين ومتعلق الشك. الرواية تفرض أن اليقين تعلق بشيء والشك تعلق بشيء آخر، فما تعلق باليقين وهو الوضوء لم يتعلق به الشك. الشك ماكو بالوضوء، المكلف لا يشك بوضوءه، وما تعلق به الشك يعني الرافع لم يتعلق به اليقين في الحالة المتقدمة، في الحالة السابقة. فما عندنا شيء واحد تعلق اليقين به وتعلق الشك به في مرتبة لاحقة. فإذا يختل هذا الشرط، ولا تكون الرواية ناظرة إلى الاستصحاب، بل بالحقيقة هي ناظرة إلى قاعدة أخرى تقدمت الإشارة إلى تلك القاعدة، وهي قاعدة المقتضي والمانع. تعلق اليقين بالمقتضي بالوضوء، هذا الوضوء هو المقتضي للحكم بالطهارة، وتعلق الشك بالرافع، فالرواية تقول أنت ابني على المقتضي ولا تلتفت إلى وجود الرافع، لا تلتفت إلى شكك بوجود المانع. فالرواية تتحدث عن شيء آخر أصلا، لا عن الاستصحاب، تتحدث عن قاعدة المقتضي والمانع. هذا الإشكال الثاني، المناقشة الثانية. قال المصنف ومنها من المناقشات أن الوضوء أمر آني متفرم ليس له استمرار في الوجود، ما يستمر الإنسان، يتوضأ في ضمن مثلا دقيقتين ثلاثة خمس دقائق وينتهي الأمر، يتفرم الوضوء، ما يبقى الوضوء موجود. وإنما الذي إذا ثبت استدامة هو أثر وهو الطهارة، ومتعلق اليقين في الصحيحة هو الوضوء لا الطهارة، ومتعلق الشك هو المانع من استمرار الطهارة اللي هي أثر اليقين. فيكون الشك في استمرار أثر المتيقن لا المتيقن نفسه، الشك تعلق باليقين تعلق بالوضوء، والشك لم يتعلق بنفس الوضوء المتيقن بل بمتعلق المتيقن وهو طهارة وعليه، فلا يكون متعلق اليقين نفس متعلق الشك، فانحرم الشرط الخامس من الاستصحاب وحدة الموضوع وحدة موضوع اليقين والشك، ويكون ذلك موردا لقاعدة المقتضي والمانع فتكون الصحيحة دليلا عليه على قاعدة المقتضي والمانع لا على الاستصحاب، هي أجنبية عن محل الكلام. هاي المناقشة. المصنف يجيب يقول هذا الإشكال مبني على مسألة ليست بصحيحة، وهي ملاحظة ألفاظ الرواية بشكل دقي والجمود على الألفاظ. المستشكل جمد على ألفاظ الرواية وحمل ألفاظ الرواية على المعاني من دون تمعن في المعنى، جمد على نفس الألفاظ وأشكل بهذا الإشكال. قال أن المراد من الوضوء هو نفس الأفعال، نفس الغسلتين والمسحتين، وهذا ليس بصحيح، لأن المراد من الوضوء في الرواية كما هو واضح ربما صريح، المراد من الوضوء هو نفس الطهارة، نفس الأثر، مو نفس الغسلة والمسحة. حتى تقول الغسلة والمسحة أمر آني، أمر متصرم، أمر منقضي لا يتعلق الشك في المرتبة اللاحقة، لا، المراد من الوضوء هو نفس الطهارة من بعد إطلاق السبب، الوضوء الغسلة والمسحة وإرادة المسبب الأثر الطهارة، فالمراد من الوضوء الطهارة، وهذا هو في الحقيقة على الأقل مجاز مشهور استعمال الوضوء وإرادة الطهارة، على الأقل هو مجاز مشهور إن لم نقل بحصول الوضع التعيني، وأن الوضوء موضوع بوضعه، موضوع لنفس الغسلة والمسحة وموضوع لنفس الأثر، هذا كثيرا ما احنا نستعمله، نقول أنا على وضوء، يعني شنو على غسلة ومسحة؟ أبدا لا، يعني على طهارة، دائما نطلق احنا الوضوء ونريد الطهارة. أصلا هذا المستشكل لم يفهم نفس ألفاظ الرواية، نفس الرواية هي أطلقت الوضوء وأرادة الطهارة، في صدر الرواية قالت فإنه على يقين من وضوئه، نفس الرواية فإنه على يقين من وضوئه، يعني قبل هاي الفقرة اللي واردة قبل فقرة الاستدلال، على يقين من وضوئه يعني شنو؟ يعني من الغسلة والمسحة، لا، على يقين من طهارة، فالمراد من الوضوء الطهارة، والطهارة معلوم مو أمر متصرف، مو أمر عام، أمر إلى القابلية أن يستمر، لولا المانع لاستمرت الطهارة إلى ما شاء الله، لولا وجود الروافع والموانع، لو أن المكلف لم يصدر منه ناقض من النواقض لاستمرت الطهارة، فالطهارة أمر بالقابلية أن يستمر. الإمام عليه السلام يقول أنت إذا شككت في طهارتك ابني على اليقين بالطهارة السابق، فاليقين تعلق بنفس الطهارة والشك تعلق بنفس الطهارة، نعم من ناحية الشك بالرافع، لكن يرجع هو الشك متعلق بنفس الطهارة، يعني هو حينما يسأل هو شاك في حدوث الرافع صحيح، لكن هذا يعني أن شاك في نفس الطهارة، فالشك تعلق بما تعلق باليقين، فيتحقق الشرط الخامس، وحين ذلك ترتفع تلك المناقشة. قال وفي أن الجمود على لفظ من خلال هذا عمدة الجواب عن المناقشة هو التفرقة بين الوضوء بمعنى الغسل والمسح وبين الوضوء بمعنى الطهارة، هذا الجواب مبني على هاي التفرقة، فكان ينبغي للمصنف أن ما يذكر هذا بالمناقشة، المصنف ذكر هذا في نفس المناقشة، قال أن المراد الغسل والمسح للطهارة، يعني كأنما هو أشار من طرف خفي إلى الجواب، وهذا مو صحيح، في يعني في مقام التصنيف مو من المناسب أن يجي المستشكل ويذكر رأس الجواب أو مقدمة الجواب في المناقشة في الإشكال. لاحظوا الجواب ونرجع نقرأ الإشكال مرة ثانية حتى نشوف شلون المصنف كأنما هو أشار للخصم حتى يتمكن من الإجابة. قال وفيه أن الجمود على لفظ الوضوء يهم ذلك. إحنا ذا جمدنا على نفس هذا اللفظ أن المراد من الوضوء الغسل والمسح، إيه يجي هذا التوهم. ولكن المتعارف من مثل هذا التعبير في لسان الأخبار إراجة الطهارة التي هي أثر للوضوء لإطلاق السبب وإرادة المسبب، إما إطلاق مجاز يكون مجاز مشهور أو يكون موضوع بالوضع التعيني واضح. إحنا حينما نطلق الوضوء من دون قيد يحدد أحد المعنيين ربما ينسبق الذهن إلى الطهارة مو إلى نفس الغسلة والمسحة. ونفس الصدر الصحيحة الرجل ينام وهو على وضوء يشعر بذلك، المتبادر والظاهر من قوله فإنه وعلى يقين من وضوءه أنه متيقن بالطهارة المستمرة لو لم رافع لها، والشك إنما هو في ارتفاعها، يقين بالطهارة وشك بالطهارة للشك في وجود الرافع. نعم الشك في وجود الرافع هو اللي شككنا في الطهارة، وبالتالي صار متعلق اليقين والشك أمر واحد، فيكون متعلق اليقين نفس متعلق الشك، فما أبعدها عن قاعدة المقتضي والمانع. لاحظوا بالإشكال، قال وإنما الذي إذا ثبت استدام هو أثر وهو الطهارة، ومتعلق اليقين في الصحيحة هو الوضوء لا الطهارة. هذا يشعر بالجواب، هذا المفروض ما يذكر المستشكل كما احنا ما ذكرنا، قلنا عندنا الأمر الوضوء أمر متصرف منقضي إذا تعلق اليقين به لا يتعلق الشك به. فنجي إلى الشك، نقول الشك تعلق بالرافع فاليقين تعلق بالوضوء، الشك تعلق بالرافع فلا تكون واردة في بيان حجية الاستظهار. المناقشة الثالثة، يقول مناقشة الشيخ الأعظم اللي أسسها المحقق الفنساري في شرحه على الدروس، وهاي المناقشة هي نتيجتها إثبات أن الرواية ناظرة إلى حجية الاستبحاث في خصوص ما لو كان الشك في الرافع لا ما لو كان الشك في المقتضي، والاستمرار المقتضي، وبالتالي نسأله إلى التفصيل، نقول الاستبحاث حجة فيما إذا كان الشك شكا في الرافع ولا يكون حجة فيما إذا كان شكا في المقتضي، ولا ننتهي إلى حجية الاستبحاث. المصنف يقول هاي المناقشة وجوابها راح تجي حينما نتعرض إلى مدى دلالة الأخبار، بعد أن ننتهي من الأدلة وننتهي من الأخبار راح نتعرض إلى مدى دلالة الأخبار على حجية الاستبحاث، والمصنف راح ينتهي إلى أن الصحيح أن الروايات تدل على حجية الاستبحاث مطلقا من دون تفصيل، ويتعرض بالأثناء إلى رد هذا التفصيل، في أثناء تعرض لرد هذا التفصيل هو يتعرض إلى مناقشة الشيخ الأعظم والجواب على تلك المناقشة. فننتظر مع المصنف في هذه المناقشة. قال ومنها ما أفاده الشيخ الأنصاري في مناقشة جميع الأخبار العامة المستدل بها على حجية مطلق الاستصحاب، ناقش الأخبار وقال لا تدل على حجية الاستصحاب مطلقا، واستنتج من ذلك أن الأخبار مختصة بالشك في الرافع دون ما لو كان الشك بالمقتضي، فيكون الاستصحاب حجة فيه فقط في الشك في الرافع. قال رحمة الله عليه فالمعروف بين المتأخرين، الشيخ الأعظم، المعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد، يعني مطلقا، وفيه تأمل في هذا الإطلاق في جميع الموارد، تأمل قد فتح بابه، فتح باب هذا التأمل المحقق الفرساري في شرح الدروس. المحقق الفرساري عند شرح على الدروس للشهيد الأول اسمه مشارق الشموس في شرح الدروس يذكر هذا المعنى في الجزء الأول صفحة 76، ذكر هذا المناقشة. والمصنف في العقل صاحب الشيخ الأعظم بالرسائل نقل هذه المناقشة وأيد الخنساري في تلك المناقشة وقال الصحيح هو التفصيل بين ما لو كان الشك في المقتضي والشك في الرافع، وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الأخبار بيان هذه المناقشة ونقدها. راح يجي في تحت عنوان مدى دلالة الأخبار راح يذكر هذا التفصيل ويرد عليه. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى، وتبين أن الرواية الأولى تدل على حجية الاستصحاب مطلقا من دون تفصيل إلا إذا تمت مناقشة الشيخ الأعظم. الرواية الثانية هي صحيح الجرار الثاني، أيضا المصنف يصف تلك الصحيحة بالمضمرة وأن زرارة هو لم يذكر الشخص المسؤول، لم يذكر الإمام المسؤول، فهي مضمرة ويجي الكلام المتقدم. لكن هناك في بعض معاجم الحديث هناك بعض الطرق اللي ذكرت تذكر الإمام، والمقصود من الإمام الإمام الباقر، فلا تكون الرواية مضمرة. على كل حال سواء كانت الرواية مضمرة المصنف قال هي حجة هي صحيحة، أو كانت ليست بمضمرة مبين الإمام المسؤول وهو الإمام الباقر عليه السلام أيضا تكون صحيحة. على كل حال الرواية صحيحة. نقرأ الرواية ثم نشوف شنو الفقرات اللي يمكن الاستدلال بها. قال صحيحة زرارة الثانية وهي مضمرة أيضا كالسابقة. قال زرارة قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره. الرعاف هو الدم الخارج من الأنف. دم رعاف أو غيره أو شيء من المني، فعلمت أثره، خليت علامة على الأثر، فعلمت أثره، ما عندي ماء الآن فخليت علامة إلى أن أصيب الماء، ثم بعد ذلك أطهر الموضع، فعلمت أثره إلى أن أصيب له بالماء، فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك. فزرار علم بالنجاسة ثم نسي النجاسة ودخل في الصلاة ثم صلى، وبعد الصلاة تذكر أن ثوبه متنجس. هاي الحالات كن اللاحظة. قال تعيد الصلاة وتغسله، تعيد الصلاة وتغسله. هاي الواخرة بالنحو لمطلق الجمل لا تفيد على الترتيب، لا تدل على الترتيب، يعني تغسله وتعيد الصلاة مثل نموت ونحيا. قال تعيد الصلاة وتغسله. قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته. فإن لم أكن قد رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه، هو علم أنه أصابه، بحث عنه ما وجده ثم صلى، بعد الصلاة وجده. هاي أن كن نلتفت، هو توهم مثلا أو ظن أن الدم أصاب ثوبه، بحث عنه لم يجد الدم، ثم بعد ذلك صلى، بعد الصلاة وجد الدم. يعني شنو؟ يعني احتمال هذا الدم بعد الصلاة، احتمال هو هذا الدم اللي صار قبل الصلاة. قال الإمام عليه السلام تغسله وتعيد. قلت فإن ظننت أن الدم أصابه ولم أتيقن، ما متأكد أن الدم، في الحالة الأولى علمت أن الدم أصابته، في الحالة الثانية ظننت شككت ولم أتيقن، فنظرت ولم أرى شيئا فصليت فيه فرأيت فيه. هاي المرة علم، هاي المرة شك، العفو مو علم، شك أن الدم أصاب الثوب أو لا. قال تغسله ولا تعيد الصلاة. فالتفت زرارة إلى أنه أكفر في الحالة الأولى إذا علم قال له تغسل وتعيد، بالحالة الثانية إذا لم يعلم إذا ظن قال له لا تعيد، نعم تغسل للصلوات الآتية، هذا أمر واضح. فشنو الفرق؟ سأل عن الفرق. قلت لماذا؟ شنو الفرق؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، أنت كان ثوبك طاهر ليس فيه دم، ظننت وقوع الدم عليه. لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين أبدا بالشك أبدا. شنو الفرق؟ خلي نعيده. ظننت أن الدم أصاب الثوب ولم يتيقن، شككت ظننت، فنظرت ولم أرى شيئا، بحثت فحصت ما شفت شيء، فصليت فرأيت فيه. هذا العفو أنا بالفرض الأول قلت يحتمل أن يكون قبل ويحتمل أن يكون بعد، لا هو بالفرض الأول علم أن الدم صار قبل، هذا اللي يظن أن الدم كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة. فالإمام يذكر هذه القضية، يقول لأنك كنت على يقين من طهارتك، شو وقت كنت على يقين من طهارتك؟ قبل الصلاة وقبل أن أظن أن الدم أقابل الثوب، أنا كنت متيقن، ثم بعد ذلك شككت ظننت أن الدم أقابل، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذه الفقرة يبدو أن الفقرة تدل على حجية الاستلحاق. بعد قلت فإني قد علمت أنه وقد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله، أعلم أن الثوب تنجس لكن أي طرف من أطراف الثوب لا أعلم. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أن الدم قد أصابها، علم إجمالي. فشو تسوي؟ فإني قد علمت أنه وقد أصاب لكن ما أدري هذا الطرف أو هذا الطرف. يقول تغسل الجوانب اللي أنت تظن أن الدم أصاب تلك الجوانب حتى تكون على يقين من طهارتك، حتى تكون على يقين من طهارتك وتدخل للصلاة وأنت متيقن بالطهارة. قلت فهل علي أن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ في الحالة الأولى علم أدري أن الدم وقع، لكن على الجانب الأيمن على الجانب الأيسر ما أدري. قل له أنت اغسل الجوانب المظنونة. هاي المرة ظننت، يقول فإن ظننت فهل علي أن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ يجب أن أبحث بعبارة فنية بشبه الموضوعية، ما أدري أصاب لو ما أصاب يجب أن أبحث، لا مو واجب حتى أنت تطمئن. قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك، مو واجب عليك تبحث لكن حتى تتأكد، إذا أردت أن تتأكد فأبحث وإلا مو واجب. قلت إن رأيت في ثوبي وأنا في الصلاة بأثناء الصلاة شفت الدم. طبعا هاي العبارة السابقة أيضا هم يمكن أن يقال أن العبارة تدل على الاستصحاب، تغسل من ثوبك الناحية التي ترى يعني تظن أن الدم قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك حتى تدخل للصلاة وأنت متيقن. هاي أيضا قد يقال بدلالتها على حجية الاستصحاب. أثار عندنا فقط شيء يكون لاحظنا. قلت إن رأيت في ثوبي وأنا في الصلاة، قال تنفض الصلاة إذا شفت بالصلاة، تنفض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. إذا كان عندك شك سابق فيتبين أن هذا كان موجود سابقا، فأفعالك اللي قدمت كانت في صلاتك على غير طهارة فتعيد صلاتك. وإن لم تشك سابقا ما كان عندك شك، رأسا أنت شفت الدم ثم رأيت رطبا قطعت الصلاة وغسلت ثم تبني على ما مضى، يعني كأنما هذا رطوب وعدم الشك السابق هذا أمارة على أن الدم الآن حصل، فتقطع صلاتك تروح تغسل الطاهر ثوبك وتبني على ما مضى، تبني على ركعتين مثلا سابقة تجيب ركعتين لاحقا. قال ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليك، يعني أثناء الصلاة وقع عليك فتروح تغسل، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. الحديث يبدو طويل. هذه الفقرة أيضا الثالثة. المصنف يقول والاستدلال هذه الصحيحة للمطلوب في فقرتين منها، بل قيل في ثلاث، احنا الآن قرينا ثلاثة، المصنف يعتمد على فقرتين وفقرة يناقش فيها، يقول ليست بتامة، لذلك هو يقول فقرتين بل قيل ثلاثة. القدر المتيقن عند المصنف اللي يمكن الاستدلال به فقرتين، أما الفقرة الأولى هي الفقرة اللي قريناها أول الرواية. قال قلت لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. واضح يقول له أنت كنت متيقن قبل الشك في وقوع الدم على ثوبك، كنت متيقن بالطهارة، الآن تشك فتستصحب، تستصحب وتبني على طهارة ثوبك. واضح الرواية صريحة في حجية الاستصحاب. هذا بناء على أن المراد من اليقين بالطهارة هذا اللي ينسبق إلى أذهاننا جميعا، اليقين بالطهارة قبل قبل الشك في إصابة الثوب، قبل الشك في إصابة الدم للثوب. لكن يحتمل احتمال آخر أن المراد من اليقين الوارد في الرواية في عبارة الإمام اليقين الذي حصل لزرارة بعد الفحص، زرارة شك ثم فحص عن الدم فتيقن بطهارة ثوبه بعد الفحص، وحينما لم يعثر على الدم تيقن أن الدم ليس بموجود وتيقن بطهارة ثوبه. فحينئذ إذا كان هذا المراد مو اليقين اللي حافظ قبل الشك أصلا، قبل الشك في إصابة الدم، حينئذ إذا كان هذا المراد ما راح تكون الرواية واردة في قاعدة الاستصحاب، بل واردة في قاعدة اليقين، واردة في قاعدة اليقين. وزرارة شك في إصابة الدم لثوبه ثم فحص فلم يجد فتيقن بطهارته ثم بعد الصلاة وجد الدم، فصار عنده شك هذا الدم شو كيف يوجد، قبل الصلاة بعد الصلاة. فإذا كان المراد من اليقين اليقين الأول قبل الشك بالإصابة يتم الكلام على الاستصحاب، أما إذا كان المراد من اليقين اليقين اللي حصل بعد الفحص كأن الإمام يقول لزرارة أنت تيقنت بعد الفحص بعدم وجود الدم، هذا شكك اللاحق اللي لو أثرت لو بنيت عليه ورتبت عليه الأثر لترى إلى اليقين السابق اليقين بعدم وجود الدم وهدم اليقين السابق. هذا نسميه قاعدة الشك الساري، قاعدة اليقين. فالإمام يقر بالإبقاء على ذاك اليقين المتقدم، هاي قاعدة اليقين مو قاعدة الاستصحاب. قاعدة الاستصحاب المأخوذ بها أن يجتمع اليقين والشك في زمان واحد. أما هذا الكلام إذا صح، إذا كان المراد من هذا اليقين اليقين اللاحق للفحص، ما يمكن أن يجتمع اليقين مع الشك، الشك راح يزلزل اليقين. الإمام ينهاه عن أن يسري شك إلى يقينه، وهذا مضمون قاعدة اليقين. فعندنا احتمالين، إما أن يكون المراد من اليقين اليقين قبل الإصابة، وإما أن يكون المراد من اليقين اليقين بعد الفحص. لكن المصنف يقول الرواية واضحة جدا كالصريحة في المعنى الأول اللي انسبق إلى أذهاننا كنا، وأما هذا اليقين الثاني خلاف الظاهر جدا، أمر بعيد جدا، بل لا يحصل عادة حينما الإنسان يبحث عن الدم يصير عنده ظن بعدم وجوده، إذا فحص ولم يجد ما يصير عنده يقين بوجود بعدم الوجود. اليقين إنما يحصل بالوجود، الإنسان حينما يبحث عن شيء ويجد الشيء يصير عنده يقين بوجوده، أما إذا فحص عن الشيء ولم يجد يحصل لهذا الإنسان ظن بعدم وجوده. غالبا هيك الحالة الاعتيادية ما يصير عنده يقين بعدم الوجود، خصوصا وأن حال زرارة وسؤاله ماكو أي إشارة من الرواية، ماكو أي إشارة من نقل الكلام إلى أن زرارة بعد الفحص حصل إلى يقين بعدم الوجود. فهذا اليقين هذا ما موجود، هذا اليقين بعد الفحص ما موجود، فما يمكن بناء الرواية عليه، ما يمكن أن نفهم الرواية بناء على وجود يقين بعد الفحص بعدم الوجود. فتبقى الرواية صريحة أو على الأقل واضحة جدا في المعنى الأول في حجية الاستصحاب، فتبقى الرواية حجة في الاستصحاب. قال هذا المعنى ينسجم حتى مع اليقين الثاني، وحتى اليقين الثاني هم كان اليقين بعدم وجود الدم إذا كان في شيء هم كان، لأن هو يقول أنا بعد أن فحصت ما وجدت ثم بعد ذلك صليت ثم وجدت، فأكو صلاة وأكو وجدان.
هذا المعنى الثاني يكون شك سابق على اليقين، شك فحصت فتيقن،
لا لا الآن هو يشوف، الآن حينما يجي يسأل يقول أنا ما أدري هذا الدم اللي الآن أشوفه كان موجود قبل الصلاة أو مو موجود، فالشك متأخر واليقين متقدم. قال الأولى الفقرة الأولى قول الإمام عليه السلام، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت بناء على أن المراد من اليقين بالطهارة هو اليقين بالطهارة الواقع قبل ظن الإصابة بالنجاسة، بناء على هذا اليقين المتقدم أصلا اللي كان قبل ظن الإصابة، وهذا المعنى فهو ظاهر من الرواية. ويحتمل احتمالا بعيدا أن يراد منه اليقين بالطهارة الواقع بعد ظن الإصابة وبعد الفحص عن النجاسة، اليقين بعدم وجود النجاسة يعني بالطهارة. إذ قال فنظرت ولم أرى شيئا، لم أرى شيئا يعني شنو؟ يعني تيقنت بعدم الوجود، على أن يكون قوله ولم أرى شيئا عبارة أخرى عن اليقين بالطهارة وعدم وجود الدم، وعلى هذا الاحتمال يكون مفاد الرواية قاعدة اليقين لا الاستفحاب، لأنه يكون حينئذ مفاد قولهم عليه السلام مفاد قول زرارة فرأيت فيه تبدل اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة، يعني ترأيت الشك إلى اليقين المتقدم. إذن ليش هذا بعيد؟ يقول ووجه بعده هذا الاحتمال أن قوله ولم أرى شيئا ليس فيه أيضا ظهور لحصول اليقين بالطهارة بعد النظر والفحص، ما عندنا أي إشارة من الرواية تدل على حصول اليقين. هذه الفقرة الأولى اللي يمكن أن يستدل فيها بها. الفقرة الثانية اللي يمكن أن تكون موضع للاستشهاد هي الفقرة الأخيرة اللي واردة بالرواية، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك الحديث. شنو الفرض؟ الفرض يقول أنا شفت الدم بأثناء الصلاة، شفت الدم في أثناء الصلاة وما كان عندي علم سابق أو شك سابق بوجود الدم، مباشرة شفت أكو دم على ثوبي بأثناء الصلاة، شنو الحكم؟ الإمام عليه السلام يقول أنت حينما دخلت إلى الصلاة كنت متيقن بطهارة ثوبك، فأول أجزائك كانت مبنية على هذا اليقين، أنت الآن تشوف تقول الركعة الأولى اللي الآن فرغت منها الآن أشوف هل وقعت عن طهارة عن نجاسة، فأنت الآن تشوف فتبني على يقينك المتقدم السابق تستصحب الحالة السابقة. هاي أيضا واضحة في حجية الاستصحاب، وماكو أي احتمال لا لقاعدة اليقين ولا لقاعدة المقتضي والمانع. المصنف يترقى يقول بل أن دلالة هذه الفقرة هو الآن شاف الدم بأثناء الصلاة وما عنده شك سابق هل أن الدم حصل قبل الصلاة أو لم يحصل قبل الصلاة، هذا الفرض الأخير، لأنك لا تدري لعل الدم شيء وقع عليك يعني أثناء الصلاة شفت رطب والآن شفته ما كان عندي علم سابق لم تشك ثم رأيت الدم رطبا الآن شفته، فالإمام يقول الاحتمال الآن هو وقع عليك مو قبل الصلاة فتستصحب وما ينبغي أن تنقض اليقين، فشنو الوظيفة؟ يقول الآن تروح تغسل وتكمل تبني على صلاتك. الشك وين؟ الشك وقع في الركعتين الأولى اللي مضيا، هاي الركعتين الأولى هل وقع عن طهارة أو عن نجاسة؟ الإمام يقول إذا حينما دخلت إلى الصلاة أكيد كنت متيقن من طهارة ثوبة، الآن تشك هل أن الركعة الأولى التي فرغت منها كانت مع طهارة الثوب أو لا؟ ابقى على يقينك السابق. يترقى الإمام يقول بل هذه الفقرة أظهر من الرواية الأولى. ليش؟ يقول إحنا اعتمدنا بالرواية الأولى على التعليل وعلى الكبروي، وأن التعليل لابد أن يكون بقضية كبروي. يقول التعليل في روايتنا أقوى من التعليل في الرواية السابقة، ظهور فقرة الاستدلال ومحل الشاهد في التعليل أقوى من ظهور الأولى في التعليل. ليش؟ يقول لأن هنا عندنا الفاء، فليس ينبغي أن تنفض اليقين بالشك. كأن الزرارة يسأل، هذا جواب سؤال ضمني، ثم بنيت على الصلاة لأن ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعل شيء وقع عليك. ليش تبني على الصلاة؟ يقول لأن ليس ينبغي أن تنفض اليقين بالشك. هذا الفاء أكثر وضوحا في التعليل من الواو اللي كانت متقدمة. الواو تحتمل أن تكون استئنافية وبيان حكم جديد ما له علاقة بالحكم الأول. الفاء لها ظهور ووضوح قوي في التعليل، فيكون تعليلنا في روايتنا أقوى من التعليل السابق. يقول الثانية قوله وأخيرا، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، ودلالتها في الفقرة الأولى ظاهرة على ما تقدم في الصحيحة الأولى من ظهور كون اللام في اليقين لجنس اليقين بما هو يقين، وهذا المعنى هنا أظهر مما هو في الصحيحة الأولى. هذا الاستدلال على حجية الاستصحاب مطلقا أقوى من الاستدلال في الرواية السابقة. هذه الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة اللي المصنف لا يرتضي الاستدلال فيها هي الفقرة اللي وردت في وسط الرواية. قل قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. شنو الفرق؟ يقول علمت أن الدم أصاب الثوب ولم أدري أين هو. يقول أغسل الجانب اللي أنت تشوف به، فأكو عنده علم لكن لا يعلم مكانه بالضبط، فيقول أغسل الجوانب اللي تشوف بها حتى تكون على يقين من طهارة، حتى تكون على يقين من الطهارة وتدخل إلى الصلاة عن طهارة. شنو شلون نستدل بالاستصحاب؟ هذا الكلام قبل الصلاة، قبل الصلاة هو الآن يتحدث عن طهارة الثوب. يقول أنا علمت بإصابة الدم للثوب لكن أي ناحية من نواحي الثوب لا أعلم. يقول أغسل المواضع اللي أنت تشوف بيها. ليش أغسلها؟ يقول حتى تتيقن، وإلا أنت من دون أن تغسل الثوب لابد أن تستصحب النجاسة، فتعلم بوقوع النجاسة، فحتى تدخل إلى الصلاة عن طهارة لابد أن تغسل. وإلا لو لم تغسل النواحي اللي تشك بها لكان لازم عليك أن تستصحب النجاسة اللي كنت تعلم بها، والآن أنت شاك في وجودها فتستصحب الحالة السابقة، تستصحب النجاسة. فحتى ترفع هذا الاستصحاب وتعدم هذا الاستصحاب يجب عليك أن تتطهر. قال حتى تكون على يقين من طهارتك. من دون غسل تكون أنت على يقين من شنو؟ من النجاسة، لكن يقين تعبدي بواسطة الاستصحاب. فالإمام إنما أوجب الغسل وأوجب التيقظ من الطهارة لأجل حجية الاستصحاب، وإلا لو لم يكن الاستصحاب حجة ما إلى معنى الإمام عليه السلام يقول له اغسل حتى تتيقظ. ليش؟ لأن أنا الآن ما متيقن بنجاسة الثوب، فخلي أصلي على هاي الوضعية. يقول لا، ما انترحت تستصحب الحالة السابقة، تستصحب اليقين السابق بالنجاسة، فما تتيقن من طهارة الثوب. هذا الاستدلال مبني على هذا. المصنف يناقش يقول هذا الاحتمال صحيح وهذا الاستدلال صحيح إذا لم نقل بوجوب إحراز الطهارة قبل الدخول إلى الصلاة. هذه مسألة خلافية، هل يجب الدخول إلى الصلاة مع إحراز لابد من إحراز الطهارة للدخول بالصلاة، أم يكفي الشك والصلاة برجاء الطهارة؟ يعني أنا شاك من طهارتي لكن خل أصلي لعله أكون متطهر بالواقع، هل يكفي أو لابد من إحراز الطهارة؟ إذا قلنا بلا بدية إحراز الطهارة بعد هذا الاستدلال لا يتم. ليش لا يتم؟ الاحتمال أن الإمام عليه السلام أوجب غسل الثوب لأجل إحراز هذا الشرط، لا لأجل مسألة دفع الاستصحاب، وأن الاستصحاب حجة ولا يمكن أن يحقق لك وحينئذ يكون ثوبك نجس بناء على الاستصحاب. لا، مو لأجل الاستصحاب، لأجل أن مجرد الشك في النجاسة والطهارة هذا ما يسوغ الدخول إلى الصلاة. فحتى تتأكد من هذا الشرط ويتحقق هذا الشرط، أنت يجب عليك أن تغسل الثوب، لا لأجل حجية الاستصحاب. الاستصحاب ليس بحجة، لا نقول بحجية الاستصحاب، لكن الإمام أمر بغسل الثوب حتى يتحقق هذا الشرط. نعم، إذا قلنا بعدم لزوم هذا الشرط وبعدم لزوم إحرام طهارة الثوب قبل الدخول إلى الصلاة، هذا يكون كلام الإمام قرين على حجية الاستصحاب ودليل على حجية الاستصحاب. فإذا هذا مبني على احتمال دون احتمال. الثانية قول الإمام عليه السلام أخيرا: فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ودلالته وهكذا. العفو الثالثة، الثالثة قوله: حتى تكون على يقين من طهارته. فإنه عليه السلام إذ جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة من غسل الثوب في مورد سبق العلم بنجاسته، يظهر منه أنه لو لم يحصل اليقين بالطهارة فهو بالغسل، يعني بواسطة الغسل، فهو محكوم بالنجاسة لمكان سبق اليقين بها. إذا ما يغسل ثوبه وما يتيقن من طهارة ثوبه، هو ثوبه محكوم بالنجاسة، فما يجوز يصلي. ليش؟ لحجية الاستصحاب. ولكن الاستدلال من هذه الفقرة مبني على إحراز، على أن إحراز الطهارة ليس شرطا في الدخول في الصلاة، وإلا لو كان الإحراز شرطا فيحتمل أن يكون عليه السلام إنما جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة لأجل إحراز الشرط المذكور، لا لأجل التخلص من جريان استصحاب النجاسة. وهذا ينسجم مع الحجية ومع عدم الحجية، فلا تكون الرواية مثيرة إلى حجية الاستصحاب، فلا يكون للرواية ظهور في الاستصحاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. احنا هاي الأيام نعيش في رحاب المولد العطشة، فقط عبر مجلسنا بذكر رواية ترتبط بالنبي الأكرم. رواية كان ايه أكيد من باب السلفهم، يعني التبرك. الرواية انطلق الشيخ الصدوق في الأمالي المجلس 42 الحديث 5، قال: حدثنا أبي والد الشيخ الصدوق قال: حدثنا علي بن إبراهيم قوم صاحب التفسير المعروف عن أبي إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمر، هذا من أجلاء الأصحاب بحيث مراسيلة بمنزلة المسانيد، عن أبان الأحمر عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقد بلى ثوبه، ثوب هذا الرجل، فحمل إليه 12 درهما، فقال: يا علي، خذ هذه الدراهم فاشتري لي ثوبا ألبسه. قال علي عليه السلام: فجئت إلى السوق فاشتريت له قميصا ب12 درهما، وجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فنظر إليه فقال: يا علي، قميص دونه يكفيني، دعوة ب12 درهم. أثر صاحبه يقيلنا، هذا اللي اشتريت منه ممكن يرجع الثوب، أثر صاحبه يقيلنا؟ فقلت: لا أدري. فقال: أنظر. فجئت إلى صاحبه فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد كره هذا، يريد ثوبا دونه شوية أنقص سعره. فأخلنا فيه فرد عليه الدراهم، فذهب طلع خوش رجاله. وجئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فمشي معي إلى السوق ليبتاع قميصا، ليشتري قميصا، فنظر إلى جارية قاعدة على الطريق تبكي، فقال لها: يا رسول الله صلى الله عليه وآله، ما شأنك؟ قالت: يا رسول الله، إن أهل بيتي أعطوني 4 دراهم لأشتري لهم بها حاجة فضاع، فلا أستر أن أرجع إليهم. فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله 4 دراهم وقال: ارجعي إلى أهلك. ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى السوق فاشترى قميصا ب4 دراهم ولبسه وحمد الله وخرج. فرأى رجلا عريانا يقال منكسان كتاب الله من ثياب الجنة، فخلع رسول الله صلى الله عليه وآله قميصه الذي اشتراه وكتاب السائل، ثم رجع إلى السوق فاشترى بالأربعة التي بقيت قميصا آخر. انتهت الاثناش. فلبثه وحمد الله ورجع إلى منزله، فإذا الجارية قاعدة على الطريق، نفس هاي الجارية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما لك لا تأتين أهلك؟ قالت: يا رسول الله، إني قد أبطأت عليهم وأخاف أن يضربوني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: مري بين يدي ودليني على أهلك، امشي قدامي ودليني على البيت. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله حتى وقف على باب دارهم، ثم قال: السلام عليكم يا أهل الدار. فلم يجيبوه، فأعاد السلام فلم يجيبوه، فأعاد السلام، فقالوا: عليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال لهم: ما لكم تركتم إجابتي في أول السلام والثاني؟ قالوا: يا رسول الله، سمعنا سلامك فأحببنا أن نستكثر منك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذه الجارية أطأت عليكم فلا تؤاخذوها. فقالوا: يا رسول الله، هي حرة لممشاك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحمد لله، ما رأيت 12 درهما أعظم بركة من هذه. كسى الله بها عريانين وأعتق بها نتنه، وصلى الله على محمد وآل محمد.